ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذاك، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح على وجهه في النار. هذا الحديث أيها الأكارم الأفاضل فيه جملة من الفوائد، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها في هذه الدقائق. الفائدة الأولى هي في جذب انتباه النبي صلى الله عليه وسلم لأذهان الحاضرين من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. أتدرون من المفلس من أمتي؟ سؤال تشويقي غرضه جذب انتباه هؤلاء الصحب الكرام، فخرجت إجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجابة فطرية عفوية، فما كان منهم إلا أن أجاب الواحد قائلا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، تعريف للإفلاس الحسي الذي يصيب الكثير من الدول فضلا عن الأفراد، فإذا أصاب الدول أو الأفراد شيء من هذا الإفلاس الحسي سموا عند الناس بالمفلسين، وحكم عليهم بالإفلاس، وما يلحق ذلك من أحكام شرعية ووضعية في دنيا الناس، هذا كله متعلق بهذا اللفظ المشين الذي يشين صاحبه. قال أو قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لماذا أجاب الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم بهذا الجواب؟ قال أهل العلم: لأن المال جبلت النفوس على حبه، ومن ذلك قول الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. إلا أن النوايا تختلف في اقتناء وجزء هذا المال، ولهذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فكلما اجتهد صاحبنا في تجويد نيته إذا ملك شيئا من المال، قلنا له: جزاك الله خيرا وزادك أجرا. وكلما كانت نية صاحب هذا المال أن يعيث في الأرض الفساد، كلما كان هذا المال سببا في انكباب صاحبه في نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. يقول صالح المري رحمه الله تعالى: يقول: ذهبت إلى المقابر نصف النهار، فجعلت أتجول فيها وأقول: سبحان من يحيي هذه بعد موتها، وأشار إلى أصحاب هذه القبور. قال: فسمعت أحد الأصوات من بين المقابر وهو يقول:
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم من الأرض إذا أنتم تخرجون. فدل ذلك على أن الإنسان أي إنسان سيسأل يوم القيامة عما اقترفت يداه، عما اكتسب، وعن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم أنظار هؤلاء الصحب الكرام، وبين أنه صلى الله عليه وسلم أراد قصدا جديدا، وهو مقصد من مقاصد التشريع أن ترتبط القلوب بباريها سبحانه وبحمده. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي. فدل ذلك على أن المفلس قد يكون من هذه الأمة، يكون موحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويأتي بصلاة إلا أن صلاته خداج ليس فيها خشوع ولا خضوع، وإنما هي مجرد حركات يقوم بها صاحبها. فإذا انقضت الصلاة وخرج صاحبنا من المسجد كأن شيئا لم يكن. وهذا هو مقصود أهل الباطل وأهل الضلال في هذا العصر، أن يحول الإسلام إلى مجرد طقوس وشعائر، فإذا انقضت هذه الطقوس وتلك الشعائر انقطعت علاقة المسلم بإسلامه، فيصير في هذه الحياة كأنه لا دين له، كأنه صار عياذا بالله عربيدا أو فاسقا أو ملحدا أو علمانيا أو غير ذلك مما يروجه أهل الباطل في هذا الزمان. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال نبينا: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة فهو من أهل المال وحج. كيف يكون مفلسا وقد أتى بهذه المباني الأربعة، وقبلها قد تلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إنه مفلس لأنه لم يحقق المقصد الشرعي من هذه التكاليف الشرعية. إن صاحبنا الذي يفهم أن الإسلام هو مجرد ركعتين ودمعتين، ويفهم أن الإسلام هو صلاة مجردة من الخشوع، وصيام يفضي إلى طعام وشراب وجماع، ثم هو يقضي تفثه بعيدا عن شرع الله تعالى، فإذا من الله عليه بجمع المال لم يؤدي الزكاة فيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إن عشرات رجال الأعمال من المسلمين كثير منهم لا يؤدي زكاة ماله، لأنه قد جمع المال من حله ومن غير حلبه، وقد تواطأ مع هؤلاء مجموعات من المسؤولين المجرمين، فانطلقوا يعيثون في أموال المسلمين ويعيثون في الأرض الفساد. ونبيكم صلى الله عليه وسلم هو القائل محذرا لمن ملك مالا من غير حل، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ مالا من غير حله طوق به يوم القيامة سبع أراضين. الله أكبر. يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج حتى يقال له الحج حقيقة، ليرائي الناس بهذا الحج، فإذا عاد إلى بلاده عاد وقد انقطعت علاقته بمشاعر الإسلام الفياضة وهذه الدموع الهادرة التي كانت تنطلق منه أثناء حجه. الله أكبر. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يلفتنا ويلفت أنظارنا وأنظار المسلمين من بعدنا أن إسلامنا ليس مجرد شعائر، فإذا انقضت هذه الشعائر انقطعت علاقتنا بالإسلام. وهذا لعمر الله هو خلاف ما يروج له أعداء الله تعالى في عصرنا. هم يقولون لك في إعلامهم ليس هناك أحد رقيب على أحد. يقولون لك في إعلامهم: الدين علاقة خاصة بين العبد وربه، فإذا انقطعت هذه العلاقة بينك وبين الله فلا سبيل لأحد مهما على كعبه أن يقوم بنوع من أنواع التصويب لهذه العلاقة. يقولون لك مخادعين: الإسلام هو أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج، فإذا انقطعت علاقتك بهذه المباني الأربعة فلا سبيل لإصلاحك، لا سبيل لإصلاح أحد. هكذا يقولون، بل إنهم يقولون فوق هذا، يقولون ليس لأحد أن يوجه أحدا أو أن ينصح أحدا. ووالله خابوا وخسروا. فما نفعل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة؟ قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما نفعل بما قاله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه؟ قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. الإسلام الشعائري أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج مجرد إسقاط للتكاليف من على كاهلك إن فعلت. وهم بهذا يعتقدون ويروجون أن من فعل هذا صار مسلما كامل الإسلام، مؤمنا كامل الإيمان. فإذا خرج من عبق هذه التكاليف انطلق في هذه الحياة كأنه لا دين له. هذا الفكر يروج الآن ويغرس في عقول وقلوب الناشئة الصغار في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية، فكانت نتيجته ما نراه الآن من انتشار للباطل وأهله في هذا الزمان، حتى خرجت امرأة قبل العيد فقالت في المغرب، قالت: أنا نبية آخر الزمان. فقيل: أكفرت بنبوة محمد؟ قالت: لا، ولكنه القائل أنا العاقب فلا نبي بعدي، ولم يقل أنا العاقب فلا نبية بعدي. هذا الفكر هو الذي أخرج لنا عشرات ومئات الشباب في القرى قبل المدن يشربون المخدرات ويعافسون الأزواج والأولاد والضيعات من حل ومن غير حل. هذا الفكر هو الذي أدى إلى انتشار الأصل الرأسمالي في المجتمع، ولهذا سمعنا بعض الأمثلة الشعبية التي تروج لهذه الأفكار: ابني ومن بعد الطوفان، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. هكذا يروجون. فكانت النتيجة يا أيها المسلمون انتشاراً للفساد والضياع في أمة محمد، ليس في مصر وحدها بل في كثير من بلدان الإسلام التي غزا فيها هذا الفكر الخبيث المدمر، الفكر العلماني الإرجائي الضال المضل. المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا. الله أكبر، شتم هذا؟ إن كثيرا من الناس الآن صاروا يستسهلون سب المسلمين وقذف أعراض الموحدين، بل إن بعضهم يخوض في أعراض المسلمين كما لو كان ليس له دين وليس له رب سيحاسبه على القول والحركة والفعل والاعتقاد. إن صاحبنا لم يعتقد في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لم تمر على مسامع قلبه هذه الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سمع رجلا يغتاب آخر في مجلسه فأنصت، فقال الرجل له: يا ابن عباس، أما سمعت ما قلت؟ فقال له: أي بني، هل غزوت فارس والروم؟ فقال: لا. قال: سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. سلم منك اليهود والنصارى، وسلم منك المنافقون والمجرمون، وسلم منك القوادون وتجار المخدرات، وسلم منك قطاع الطرق، ولم يسلم منك أهل الإسلام. فصرت تتمنى لأهل الإسلام الشر والبلية، وتقع في أعراضهم، كأنك نسيت أن لك ربا ستسأل يوم القيامة أمامه. الله أكبر. يأتي صاحبنا وقد شتم هذا وسفك دم هذا، والكارثة أن صاحبنا الذي يسفك الدماء اليوم لا يسفكها لنفسه، وإنما يسفكها مأجورا بيأجروه، زي ما بنأجر المزارع عندنا في القرية، يؤجرونه ليقتل أهل الإسلام من بني ملته وجلدته، بدلا من أن يوجه سلاحه لبني صهيون وللمعتدين الأمريكان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صار صاحبنا يوجه سلاحه لأهل الإسلام قتلا وتشريدا بحجة مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التطرف. الله أكبر. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلسي، وشفك دم هذا وقذف عرض هذا، فوقع في أعراض المسلمين والمسلمات، واتهمهم بما لا يليق من الاتهامات. وقد نسي صاحبنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، قذفه، عيره بما ليس فيه، اتباعا لأهل الباطل وأهل الهوى في إعلام عميل موجه، فروج كلامهم ونشر شائعاتهم. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. الله أكبر. الله أكبر. ثم يأتي صاحبنا يوم القيامة، ويأتي من أكل عرضه وماله وشرفه، فيأخذ صاحبنا الثاني من الأول حسناته، فيأخذ حسناته ويأخذ حسناته ويأخذ حسناته، ولكن صاحبنا ليس عنده مليارات الحسنات حتى يقوم بهذا الشعار: خذ يا عم، توكل على الله يا سيدي وشيل. بل إن صاحبنا يوم القيامة سيرفع شعار: مفيش حسنات. يأتي يوم القيامة فيأخذ الثاني من الأول، فإن فنيت حسناته أخذ منه وطرحت عليه سيئاته، ثم أمر به إلى النار. أمة محمد، أسباب كثيرة تدفعك للإفلاس، تدفعك أن ترفع شعار مفيش يوم القيامة. أولا، أن تترك توحيدك وأن تتنازل عن دينك لمجرد أفكار وضعية تلوكها ألسن فاجرة ماكرة لا تريد لك ولا لأمتك خيرا، وهذا يؤدي بك إلى الإفلاس، بل إلى الشرك والخلود في النار. أن تترك التوحيد، أن تعتقد أن بيد فلان من البشر أن يجلب الرزق وأن يجلب الأمن وأن يجلب الأمان، بل إن بعض الناس غالى في بعض البشر حكاما أو محكومين، فظنوا أن بيده كل شيء، وكأنه صار ربا عياذا بالله تعالى. كذلك بعضهم الآن صار يصرف بعض العبادة لله وينكر البعض الآخر، متناسيا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول: نصلي لله، نصوم لله، نذبح لله، ولكن أن يكون الحكم لله، أن يحكم دين الله دنيا الناس، والله لا يكون. إن صاحبنا هذا ينطبق عليه قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إشراك بالله تعالى فيما لا يجوز أن يشرك العبد فيه بربه، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ترك الصلاة من أسباب الإفلاس. حزين أنا أن آتيكم الآن فأجد عشرات المسلمين، عشرات في القرى والمدن، يجلسون في أسواقهم وفي أراضيهم وفي متاجرهم، وبعضهم نوم لن يقوم ليؤدي صلاة الجمعة. إنها كارثة والله أصابتنا وأصابت أمتنا، لأمة تدك الآن شرقا وغربا من أعدائها، وبدلا من أن تصلح حالها بربها تبارك وتعالى تقطع كل يوم ما بينها وبين الله. وأخشى أن يسلط الله تعالى علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ترك الصلاة أيها المسلمون استعظم هذه الأيام، لا سيما في الشباب الصغير. شاب قابلته منذ أيام قليلة قبيل هذا العيد، فقلت له: ألا تصلي؟ فقال لي باللفظ الواحد: شوف يا شيخ، عايز أقول لك حاجة، لو أنا خارج ونيتي مناش هصلي مناش مصلي، وأنا نيتي النهاردة أن أنا مش مصلي، فريح دماغك. الله أكبر. يعقد عزمه ويجمع نيته على هجر الصلاة ويجاهر بهذا، وحق له أن يجاهر بترك الصلاة، والمناخ العام يخدمه الآن. إن ترك الصلاة أيها المسلمون كفر مخرج من ملة الإسلام. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا: الغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه لمن أخر الصلاة عن أول وقتها. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. من أسباب إفلاسك يوم الدين اللسان، وإطلاقه فيما يحل وما لا يحل. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. وكأنه صلى الله عليه وسلم ينظر من وراء الحجب إلى ما نحن فيه بسبب الألسن الحداد التي تقع في أهل الإسلام، وبسبب انفلاتنا شهوانيا حتى صرنا لا نستحي أن نقول في إعلامنا أننا رقم 2 في العالم في التحرش الجنسي، وأن أعيادنا صارت أعيادا موسومة بالانفلات الخلقي. هذا الكلام يا إخواني دفع قزم كإبراهيم عيسى عليه لعائن الله المتتالية، أن يقول مناشدا للمسؤولين، يقول الآن أطالب المسؤولين بإلغاء الساحات الكبرى لصلاة العيد لأنها تحولت إلى صالات تحرش جنسي. لقد أفرح بعض بني جلدتنا وبني ملتنا، أفرحوا أعداءنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويقولون ويزعمون أنهم يدينون بديننا. أيها المسلمون، من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللسان، وما أدراك ما اللسان؟ فخر في الأحساب وطعن في الأنساب، تفاخر وكبر وكذب، شماتة في المسلمين، في المأسورين والمعتقلين وأسرهم. اللسان فيه قذف للأعراض، اللسان يقوم بما تعرفون من سب الدين علنا جهارا نهارا ولا نكير. اللسان يغتاب المسلمين، يقع في أعراض الموحدين. اللسان، اللسان إنها جارحة ينبغي أن تتحفظ منها. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه فقال: يا رجل، قال لعمر: يا رجل، أما تخشى الله؟ فنظر إليه وسكت. فتمتم الرجل بكلمات فيها سب، يعني كأنه يقول: هو أنت يعني عشان أمير مؤمنين يعني هتترسم علينا؟ هو أنا لما أقول لك أما تخشى الله ما بتردش عليا ليه؟ يعني عشان أنا من العامة؟ فنظر إليه عمر بن عبد العزيز وقال له: أي بني، إنما بعثك شيطاني ليستفزني، لأخرج كلمات أدان بها يوم الدين ولست بفاعل. يعني إيه؟ العب غيرها. إنهم أهل البصائر، ولا يكون هذا أبدا إلا لمن من الله تعالى عليه بمتانة الديانة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: من غام السعادة الأبدية فعليه بذل العبودية. ولا تستقيم العبودية مع لسان مطلق لا ينزوي ولا يرتوي بالآية والحديث، بل إن لسان صاحبنا هذا لسان شاق صعب على أهل الإسلام، يسلم منه الكافرون ولا يسلم منه أهل الإسلام. اللسان سبب من أسباب إفلاسك يوم الدين، من أسباب إفلاسك يوم الدين أكل المال من حله ومن غير حله. طب أكل المال من حله سبب من أسباب دخولك الجنة ومن غير حله؟ قالوا: إذا اشتبه عليك فأكلت المال بالحرام الصريح أو بشبهة. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ليس مبررا لنا إذا وجدنا أن الأسعار قد ارتفعت وأن الغلاء قد نزل، ليس مبررا لنا أن نسرق بعضنا، ليس مبررا لنا أن نقع في أعراض المسلمين، ليس مبررا لنا أن نقوم بما يعرف الآن بالسرقات الخفية، بالنصب والاحتيال والكذب، لنأخذ أموال المسلمين بالباطل. بل إن هذا سبب من أسباب السخط العام الذي إذا نزل بالمسلمين لن يترك شاردة ولا واردة. فأفيقوا يا أهل الإسلام، يا من تأكلون أموال الناس بالباطل، يا من تبيعون للناس سحتا وتقعون في كثير من المحرمات في أثناء بيعكم، يا من تقعون في بيع العينة، يا من تقعون في البيع المحرم الصريح، يا من تبتاعون بالربا، لا سيما بعض أهلينا الذين يسعدون بزواج أبنائهم من الربا، ثم تأتي الكوارث تترى في الدنيا قبل الآخرة بسبب المعاملات الربوية، القرض الربوي الذي تأخذه وتحصل عليه من بنك ربوي لتتزوج أو تزوج أبناءك أو بناتك أو أخواتك. أفيقوا يا أهل الإسلام، فإن الربا سبب من أسباب الإفلاس يوم القيامة، كذلك الزنا فهو من أعظم أسباب الإفلاس يوم القيامة. حينما قرأت ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به أناسا معلقين بأجداقهم يوم القيامة، وفي رواية معلقين بعراقيبهم تلفحهم النار من أسفلهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمتعض ويقول: يا أخي يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة الذين يقعون في أعراض المسلمات من الزنا، الذين يشاهدون الأفلام الجنسية من الزنا، الذين يعافسون النساء في الحرام من الزنا، إن لم يتوبوا إلى الله تعالى فيقبلوا، يأتي هؤلاء يوم القيامة في صفحة الزنا فينادى فيقال: أين فلان ابن فلان الزاني؟ فيخرج فلان أمام الأرض كلها. فضيحة كبرى، يراك الخلق منذ خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تخرج بين الناس لتوصم أمام العالمين بأنك زاني. لماذا؟ لنزوة عابرة، لشهوة فاجرة قمت بقضاء وترك فيها في الحرام. أفيقوا، فإن الزنا من أسباب جلب السخط. حينما يمر الناس في الشوارع العامة والحدائق العامة ويجد الأولاد الصغار، شباب إعدادي وثانوي وجامعة، اللي بيزوغوا من المدرسة وبيتقابلوا في الحدائق وينتهكون الحرمات علنا، كلما مررنا بهذا قلنا إننا قد اقتربنا جدا من سخط الله، اقتربنا جدا من سخط الله. قال رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. تمشي على شارع البحر وتدخل شارع جهان، تلاقي الولد ده ماشي في إيد البنت دي في وضع مزري، وتلاقي الناس هتموت بانفجار الكبد، هتموت بسبب تسلط الكليتين، هتموت بسبب أمراض الجهاز الهضمي، هتموت بسبب أمراض القلب. فتقول: هذا من أسباب ذاك، لو كانوا يعقلون أو يعلمون هذا سبب من أسباب هذا. فإن لم يفق المسلمون فيتوبوا من هذا الحرام، فأبشروا بكثرة الأسقام والأوجاع. فأنا أصدق رسول الله وأعتقد أنكم تصدقون رسول الله، إذ الله وصفه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل تصدقون رسول الله؟ إن كنت تصدق رسول الله حقا فإياك والزنا بكل ألفاظه وأشكاله وأنواعه المنصوص عليها في السنة النبوية. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، من أسباب الإفلاس يوم القيامة أكل مال اليتيم. أظن دي منتشرة أوي، أكل أموال القُصّر واليتامى والمساكين. هذا والله من الكوارث التي عمت وانتشرت في أمتنا وبلادنا، وهو والله من أسباب دخولك النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده الناس مش ماشية كده خالص، ده دلوقتي شعار عام يروج له. لو لقينا أولادنا دول شلن هناخده، لو لقيتك جنيه هسرقك. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ستأخذ أموال اليتامى وأموال القُصّر، ستسرق هذه الأموال، ثم ستكون النتيجة خسرانا لك في دينك ودنياك وأخراك. هل تصدقون رسول الله؟ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. طب بمفهوم المخالفة، اللي يسرق أموال اليتامى والمساكين، اللي ينهب هذه الأموال، اللي يدخل كردون أرضه فأرضهم غصب، يكسر المسافات ويعمل أي طريقة من طرق الحيلة علشان ياخد حتة الأرض دي لأنها متميزة عن أرضه، ولما يجوا يطلبوه يقول لهم: والله الأرض مشاع، خذوا لكم حتة بقى من الإيه؟ من الأرض دي. الله أكبر، ماذا ستفعل؟ إن من أسباب ضياع أولادك أنت في دنياك، ومن أسباب خسارتك لمالك ودينك وإسلامك، أن تأكل أموال اليتامى ظلما. فضلا أنك إن لم تتب إلى الله تعالى ولم تعطي لكل ذي حق حقه، فأنت خاسر نادم يوم القيامة. يقال لك ولأمثالك ممن عصوا رسول الله: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. تخيل أنت، الناس نفسها تقرب من النبي. تخيل أنت، أنت متخيل معايا الحكاية دي؟ نفسك يا راجل. ده الناس عندنا أول ما بتروح ناحية المسجد النبوي وتقرب من القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تجد العبرات والدمعات والبكاء، ونسمع كلاما والله يثلج الصدور: نفسي ابقى مع النبي، يا ريت اشوفه. امراه كبيره مسنه اكرمها الله تعالى بالحج، وكنت معها في هذه السنه، هي امراه كبيره مسنه مسكينه يتيمه تجمع بين كل هذا، فإذا بأحد إخواننا من أغنياء قومها أخرجوها للحج. هي امرأة مسنة جلست ولم تستطع أن تقوم أمام المسجد النبوي، فدخلوها بالعافية أمام القبر فبركت، ما قدرتش إيه تقوم، فجلسوا من حولها عشان يقوموها، فجلست تبكي وتقول: هو حد مش احططني غيره؟ بالعامية المصرية، حد مش احططني غيره؟ حد دفعني وأتى بي إلا حب الله وحب رسول الله؟ نقول لها: جزاك الله خيرا يا أمي، وجزى الله خيرا من أعانك، فأنت إن شاء الله تعالى نرجو لك القبول. ونبص بقى على الجهة التانية، لا صاحبنا التاني بيسرق أموال أمثال هؤلاء المساكين. أهو ده يتشحطط برضه في الدنيا والآخرة. أسباب الإفلاس كثيرة، والحقيقة أننا بحاجة ماسة إلى مراجعة أنفسنا قبل أن ندخل إلى قبورنا فنسأل. قال الحسن رحمه الله تعالى: ليلتان لم يسمع بهما أحد قط، ليلة أن تدخل قبرك وهي ليلة لم تسمع بمثلها قط، وليلة يسفر صباحها إلى يوم القيامة وهي ليلة لم تسمع بمثلها قط، فإياك فيها والإفلاس. إياك فيها والإفلاس، إياك أن تكون من المفلسين، إياك أن ترفع الشعار مفيش، لأنه يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، ليست هناك رشاوى ولا معارف ولا وسائط، ليس هناك سلطان، ليس هناك دبابات، وإنما هناك حسنات وسيئات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الإفلاس، اللهم إنا نعوذ بك من الضياع، اللهم إنا نعوذ بك من الخزي، اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان، اللهم إنا نعوذ بك من الفساد، اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الحرام. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، وأن تغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، وأن تغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، وأن تغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم انصر دينك فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر عبادك المستضعفين في العراق، اللهم انصر أهل السنة والجماعة في العراق، وانصر إخواننا المرابطين على الثغور في سوريا، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في غزة، وانصر المستضعفين في ليبيا، واحفظ الإسلام وأهله في كل زمان ومكان. اللهم أدم على مصر أمنها وأمانها وعزها واستقرارها. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم تب على شباب المسلمين، احفظهم من المخدرات والدعارة والتدخين يا رب العالمين. اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم احفظ بنات الإسلام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.